إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل واعلموا أنكم في هذه الدنيا في دار ممر وما زلتم في سفر، وأن إلى ربكم المستقر، وأنها تمر بكم مواسم عظيمة تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات، منها ما يتكرر في اليوم والليلة 5 مرات وهو الصلوات 5، ومنها ما يتكرر كل أسبوع وهو صلاة الجمعة، ومنها ما يتكرر كل عام وهو صوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه المواسم المباركة يكفر الله بها الخطايا ما دون الكبائر، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ومن مواسم الخير والبركة شهر ذي الحجة، فقد جمع الله فيه من الفضائل ونوع فيه من الطاعات ما لا يخفى إلا على أهل الغفلة والإعراض. ففي أوله 10 المباركة التي نوه الله عز وجل بها في كتابه الكريم، حيث قال سبحانه: والفجر وليال 10. قال المفسرون إن المراد بها 10 ذي الحجة، مراد بهذه 10 ذي الحجة، فقد أقسم الله عز وجل بها تعظيما لشأنها وتنبيها على فضلها. وروى البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام 10. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فدل هذا الحديث على أن العمل الصالح في هذه الأيام 10 أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء، وأنه أفضل من الجهاد في سبيل الله إلا جهادا واحدا، وهو جهاد من خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. فهذا الجهاد بخصوصه يفضل على العمل في هذه 10. وأما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في هذه العشر أفضل وأحب إلى الله عز وجل منها. والحكمة في تخصيص هذه العشر بهذه المزية اجتماع أمهات العبادة فيها، ففيها الصلاة وفيها الصيام وفيها الصدقة وفيها الحج، وهذه هي الأركان الخمس التي هي أمهات العبادة. وقد شرع الله عز وجل صيام هذه الأيام ما عدا يوم العاشر وهو يوم النحر يوم العيد. ومما يشرع في هذه الأيام المباركة الإكثار من ذكر الله عز وجل ولا سيما التكبير، فقال عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وجمهور المفسرين على أن المراد بهذه العشر هي عشر ذي الحجة، وأما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق. فيستحب الإكثار من ذكر الله عز وجل في هذه العشر المباركة من التهليل والتكبير والتحميد، وأن يجهر بذلك في الأسواق. فقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وهذا من رحمة الله بعباده، فإنه لما كان ليس كل واحد يقدر على الحج جعل موسم العشر مشتركا بين الحجاج وغيرهم، فمن لم يقدر على الحج فإنه يقدر على أن يعمل في العشر عملا يفضل على الجهاد. وفي هذه العشر المباركة يوم عرفة الذي هو من أفضل الأيام، فقد ثبت أن صومه يكفر الله به السنة الماضية والباقية. فقد روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله، يعني أرجو منه أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وفي رواية عند غير مسلم: اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر المطر ورمل عالج. ومما يشرع في هذه الأيام الإكثار من الدعاء، فروى أحمد والترمذي رحمهم الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي هذا الشهر المبارك يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، يكمل المسلمون حجهم الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام بعدما وقفوا بعرفة وأدوا الركن الأعظم من أركان الحج وحصلوا على العتق من النار، من حج ولم يحج من المسلمين. وذلك لتعليق العتق من النار بالزمان، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبدا من النار من يوم عرفة، وهذا عام لمن كان بعرفة ومن لم يكن بعرفة. لكن إضافة اليوم إلى المكان يشعر بأن لمن كان في عرفة في ذلك المكان، من كان هناك له مزية وفضل، وهو أحق من فاز بهذا الفضل وبهذا العتق. ولكن هذا الفضل ليس خاصا بهم كما قال أهل العلم، وفضل الله عز وجل واسع. ولذلك صار اليوم الذي يلي يوم عرفة عيدا لأهل الإسلام جميعا لاشتراكهم في العتق من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. آمين. قد قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إن الله عز وجل قد شرع للمسلمين في يوم عيد الأضحى بعد صلاة العيد ذبح القرابين من هدي وأضاح، فالهدي للحجاج والأضاحي لأهل الأمصار، والأضحية سنة مؤكدة على أهل كل بيت مسلم قدر أهله عليها، وهذا عند الجمهور. وهناك من العلماء من ذهب إلى الوجوب، لكن جمهور العلماء يرون على أن الأضحية هي سنة مؤكدة، وذلك لقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث هن علي فرائض وهن لكم تطوع، الوتر والنحر وصلاة الضحى. وقال أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه: كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن بلغوا سبعين واحدا، فسر الناس إلى ما ترون، يعني بدأ الناس يشرفون في هذا الأمر. وهناك أحكام تتعلق بالأضحية ينبغي معرفتها، فمنها: أولا، أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم والمعز. قال الله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم والمعز. ثانيا، أن تبلغ السن المحدد شرعا، بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. والمسنة هي الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك. فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين، الثني والمسن بمعنى واحد، فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، والثني من الغنم ما تم له 1 سنة، والجذع ما تم له 6 أشهر. وإنما اشترطت الشريعة الإسلامية للأضحية سنا معينة لمظنة أن تكون ناضجة كثيرة اللحم، رعاية لمصلحة الفقراء والمساكين، لأن لهم نصيب منها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فإذا كانت المستوفية للسن المحددة في نصوص الشرع الشريف هزيلة قليلة اللحم، ووجد من الحيوانات ما لم تستوفي السن المحدد شرعا ما هو كثير اللحم، كما يحدث في هذا الزمان نتيجة للقيام بعلف الحيوان الصغير بمركزات تزيد من لحمه بأساليب علمية حديثة، والتي تعتبر وزن النضج، نضج البقر خاصة، ما بين 300 و350 كيلو للعجل عند سن 14 إلى 16 شهرا، وهذه هي سن الاستفادة الفضلى من لحمه، وهو في هذه السن لا يسمى ثنيا ولا مسن، وإنما هو يسمى جذعا، لأنه يعني مازال ما كملش 2 سنين، وهو في هذه السن يسمى جذعا. فلا مانع حينئذ من التضحية به، فإن العلة ومقصود الشرع هي كثرة اللحم، وفرة اللحم، وقد تحققت في الحيوان الذي لم يبلغ السن. ويدل على هذا ما رواه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، هذا جذع من الضأن مهزول، وهذا جذع من المعز سمين، وهو خيرهما، أفأضحي به؟ قال: ضحي به، فإن لله الخير. يعني جذع من الضأن المستوفي للشروط، عنه أكثر من 6 شهور، هو المستوفي للشروط لكنه مهزول ضعيف، وهذا جذع من المعز، لم يستوفي السن بالنسبة للمعز، سيكمل سنة، وهذا جذع من المعز يعني ولكنه سمين. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن الخير لله، يعني أفضل ما كان فيه وفرة اللحم وكان سمينا، فهذا هو المطلوب. وإذا كان الجمهور يشترطون في غير الضأن أن تكون مسنة، استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وهذا الحديث تكلم عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وقال بأنه مبني على الاستحباب، يعني باعتبار الضأن بطبيعة الحال، لأن الحديث فيه: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. بينما أن جمهور العلماء على أن الجذع من الضأن تجوز مع وجود المسنة ومع عدم وجودها، يعني لا يحتاج الأمر إلى أن يكون في عسر، لأن الحديث يقول: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. بينما دلت نصوص أخرى من السنة على جواز التضحية بالجذع من الغنم، كقول صلى الله عليه وسلم: نعمة الأضحية الجذع من الضأن. فهو ليس بشرط أن يكون عند تعسر وجود المسنة. فذلك الحافظ رحمه الله قال إن هذا الحديث محمول على الاستحباب، يعني يستحب أن لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ويمكن أن تكون كلمة الضأن خرجت مخرج الغالب، باعتبار أن الغالب كانت أضحية بالضأن، فيكون لا مفهوم له، فيصير المعنى: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة، سواء كانت من الغنم أو من الإبل أو من البقر. وقد نقل الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم وفي كتابه المجموع أيضا، نقل بعدما ذكر مذهب الجمهور قال: ونقل العبدري وغيره من أصحابنا أنه قال: يجوز الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن. والجذع من البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية، ما دخل في السنة الثانية. كما نسب الجواز أيضا عن الإمام النووي إلى الإمامين الجليلين عطاء ابن أبي رباح والإمام الأوزاعي رحمهم الله تعالى، فكلاهما يجوز الأضحية بالجذع طبعا إذا كان سمينا. وبناء على هذا نقول: الأصل عند جماهير العلماء في سن الأضحية في البقر أن تكون من الثني، تكمل عامين، وهو ما جوز عمره 2 سنين، فإن وجد كان أفضل، وإن لم يوجد إلا جذع، وهو ما جاوز السن وكان عظيما وافر اللحم فلا بأس به، عملا بمذهب عطاء والأوزاعي رحمهم الله تعالى، ويندرج في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هناك حديث عام يشمل هذا يتناول هذا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثني. إن الجذع، كما قلنا، الجذع هو غير مسن وليس ثني، يعني مكمل 2 سنين من البقر. إن الجذع يوفى، إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثني. ومعنى يوفى منه الثني أي أن الجزع يجزئ مما يقترب به من الثني، والله أعلم. ثالثا: أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها التي يمنعها من مسايرة السليمة في ممشاها، والهازل التي لا مخ في عظامها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والضلع العرج، والعجفاء التي لا تنقي، يعني لا نقي فيها، أي لا مخ في عظامها، فالنقي هو المخ. ويستثنى من ذلك من العيوب العيب الحاصل بعد التعيين، يعني واحد اشترى كبش سليم ثم حصل فيه عيب من بعد، فإنه لا يضر. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اشتريت كبشا أضحي به، فعاد الذئب فأخذ الإلية، عاد إليه وأخذ منه الإلية فجعله معيبا. فقال فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال ضحي به. رابعا الوقت، فوقت ذبح الأضحية صباح يوم العيد بعد الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، وفي رواية فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، رواه البخاري. وفي رواية عند مسلم من ذبح قبل الإمام، لذلك إمام مالك رحمه الله ذهب إلى القول على أنه لا يجوز الذبح قبل الإمام، وإن كان جمهور العلماء الآخرون يرون على أن الشرط الوحيد هو يعني بعد الصلاة، وليس بالضرورة أن يكون، لأن الحديث اللي ضبط الحديث اللي فيه الإمام يعني بالإمام دير الصلاة، لأنه هو أيضا مربوط بالصلاة، والله أعلم. وهذا هو مذهب الجمهور على أن الأضحية لا بد أن تكون بعد الصلاة. أبو حنيفة رحمه الله يجوز الأضحية بعد طلوع الفجر من يوم النحر، ولكن الحديث يرد عليه. واليوم كله وقت للذبح، النهار كله وقت للذبح. ووقع الخلاف في جواز التضحية بالليل، فمنعه مالك رحمه الله وأجازه الجمهور. وحجة من قال لا يجوز الذبح ليلا قالوا إن الله عز وجل خصه بلفظ الأيام في قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام، أيام جمع يوم، وقالوا إن الأيام تدل على أن الليلة بخلافها يعني مفهوم الزمان. وحجة من أجازه، من أجاز الليل، قالوا إن الأيام تطلق في لغة العرب على ما يشمل الليالي، ففي لغة العرب إذا قالوا النهار الليل اليوم يعني مراد به الليل، ولكن الحقيقة من باب الاحتياط هو أن الإنسان يتجنب الذبح بالليل يعني من صلاة العيد إلى الغروب، إلى غروب الشمس، هذا كله وقت للأضحية. وأيام التشريق كلها أيام ذبح، وهي يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وقع الخلاف هي يومان أو ثلاثة، بعد ذهب مالك رحمه الله إلى أنها يومان بعد العيد، وذهب الجمهور إلى أنها ثلاثة أيام بعد العيد، وقد صح حديث في ذلك وهو الصواب، والله أعلم. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.